مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من القرآن. أسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء وكل لقاء أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إن ربي سميع مجيب. لازلنا وإياكم نطوف مع كتاب الله جل وعلا ونتدبر في موضوعات القرآن العظيم، التي في الحقيقة كلما غصنا في معاني القرآن كلما استخرجنا من الدرر والجواهر والكنوز التي في واقع الأمر فيها نفع عظيم وفيها حياة لقلوبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. استوقفني في واقع الأمر الحديث عن النفس في القرآن، حينما أقرأ في كتاب الله جل وعلا أجد أن النفس في القرآن أخذت مساحة كبيرة، حيث إن الله جل وعلا ذكرها، وذكرها باعتبارات، وذكرها في سياقات متعددة. هذه النفس من أعجب خلق الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما جاء أهل العلم يعرفون النفس تحيروا في واقع الأمر في تعريفها، فبعضهم يعني ذكر بأن النفس لا تعرف، وبعضهم ذكر بأن النفس في واقع الأمر هي جوهر روحاني لطيف يصعد وينزل. وهذا يحصل حقيقة، يعني إذا قلنا بأن النفس هنا المقصود بها الروح، لأن بتأمل آيات القرآن العظيم نجد بأن النفس جاءت بمعاني متعددة حسب سياق الآية، فالنفس أحيانا تطلق على الذات، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والمقصود بهذا آدم، عليه السلام. كذلك تأتي النفس بمعنى الروح، ولذلك يقولون بين الروح وبين النفس عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وهذا في الواقع يحتاج إلى تأمل، خاصة وأن سياق بعض الآيات يدل على أن الروح أحيانا وإن افترقت عن النفس فهي تشير إلى معنى خاص، لا يكون بالضرورة بأن يكون من معانيها النفس، أو أنها تأتي فتحمل معنى النفس. أيضا كذلك يقول جل وعلا: أن تقول نفس يا حسرة على ما في فرطت في جنب الله، المقصود بها الذات، يعني ذات الإنسان، الإنسان يطلق عليه نفس. كذلك تأتي النفس بمعنى التمييز، وتأتي النفس على معاني حقيقة يعني متعددة ومتنوعة. وإذا تأملنا في آيات القرآن العظيم نجد بأن النفس جاء وصفها في الحقيقة في أكثر من معنى، فجاءت النفس وأطلق عليها النفس المطمئنة، أضيفت إلى المطمئنة، فيقال النفس المطمئنة مركبة من النفس التي هي موضوعنا، وأيضا المطمئنة صفة للنفس. والنفس المطمئنة إذا يعني سمعنا كلمة الاطمئنان ذهبت، يعني ذهب ذهننا وفكرنا إلى الراحة وإلى الرضا، لأن كلمة الطمأنينة كلمة محببة إلى النفس، تشنف لها الأسماع وتلتذ لها الأسماع أيضا، والنفوس ترتاح إلى كلمة الطمأنينة. ولذلك النفس المطمئنة هي الآمنة التي لا يستفزها حزن ولا يستفزها شيء من الأمور. ولذلك قال جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس المطمئنة، وهي نفوس أهل الإيمان، نفوس أهل التقوى. هؤلاء يقال لهم، تخاطب نفوسهم بقوله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أيضا جاء وصف النفس بالراضية والمرضية، فالراضية هي التي رضيت بما أوتيت، هذه الراضية كما عرفها أهل العلم. والمرضية قيل هي التي رضي عنها خالقها جل وعلا وهو الله سبحانه، المرضية. أما الراضية هي التي رضيت بما أوتيت وأعطيت ومنحت، يقال نفس راضية، نفس راضية. أما النفس المرضية فهي التي رضي الله عنها الذي خلقها جل وعلا وتقدس. أيضا من صفات النفس، النفس الملهمة، الملهمة كما جاء في الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. بل هناك آية قبل هذا الحديث يقول جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها. وفسر هذا الإلهام للنفس قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ولذلك الله جل وعلا ركب في النفس الهدى والفجور والطاعة والمعصية. فالإنسان يسعى إلى طريق الخير ويسعى إلى طريق الشر، وهذا كله لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. أيضا عندنا النفس اللوامة، النفس اللوامة كما قال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني المعنى أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة قيل هي النفس التي تلوم صاحبها، قيل بأنها النفس نفس الكافر يوم القيامة تلوم صاحبها على عدم الإيمان، وقيل هي نفس المؤمن تلوم صاحبها على عدم الإكثار من الخير ومن الطاعات، وقيل هي نفس العاصي الذي تلومه على الوقوع في المعاصي. والذي يظهر أن أرجح الأقوال في هذا أن النفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها دائما على التفريط في الطاعات وعلى الوقوع في المعاصي. فهو صاحب النفس اللوامة هذه التي أقسم الله جل وعلا بها يلوم نفسه كثيرا، فإذا فاته خير أو طاعة أو قرب من القرب لام نفسه: لماذا لم أستغل هذا الوقت في طاعة الله، ولم أهتبل هذه الفرصة في مرضاة الله، ولم أفعل كذا ولم أفعل كذا. فتجده دائما حريص على الخير فيلوم نفسه. وقيل أيضا بأن النفس اللوامة هي نفس المؤمن حينما يقع منه خطأ، حينما يقع منه خطأ، لأن الفاجر والكافر والمنافق لا يكترث، يعني تجده والعياذ بالله مثل الدواب كما أخبر جل وعلا عنه، فيقع في المعصية ويوغل، بل يعني يبلغ من التهتك مبلغا عظيما ولا يتحرك له شعور ولا ينبض له عرق بالإحساس والندم. هؤلاء الذين والعياذ بالله جثى جهنم. أما المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه فلا يقر له قرار ولا يرتاح له بال حتى يتخلص من هذا الذنب، فإذا نظر نظرة حرام أو تلفظ لفظة محرمة أو سمع سماعا محرما أو تصرف شائنا، تجده دائما يلوم نفسه ويأكل ويذيب بدنه بالهم: لماذا فعلت كذا؟ ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء يلومون أنفسهم فيقول لك: لم أنا من لي لأني فعلت الفعل الفلاني أو اقترفت الذنب الفلاني. هذه نفوس طيبة في الواقع، يعني ما دامت أنها تلوم بمثل هذه الصورة فهذه نفوس حية، لأن هناك نفوس ميتة والعياذ بالله، ميتة بالمعنى المعنوي، ليس لها يعني حضور في مثل هذه الأمور. وبعض الناس والعياذ بالله عنده من الصلف والقسوة، وعنده من قسوة القلب على وجه الخصوص الشيء العظيم. ولذلك تهدد الله جل وعلا، وهدد هذه القلوب بقوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، نسأل الله العافية والسلام. كذلك النفس الأمارة بالسوء كما قال جل وعلا وما أبرئ نفسي في قصة يوسف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك قال كثير من أهل العلم بأن الأصل في النفس أنها أمارة بالسوء، فالنفس دائما مثل الدابة التي لم تروض، فهي تنتفض بصاحبها ويعني تحاول أن تلقيه وأن تذهب به يمينا ويسارا، فليس لها خطام ولا زمام، وليس في يعني في 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 فمها حكمة تضبط لها المسار، هكذا النفس. ولذلك يأتي الإنسان فيروض نفسه، يروض نفسه كما يروض دابته حينما لا يستطيع ركوبها أولا. ومن راض نفسه وعودها اعتادت الخير، خطمها بخطام الإيمان وحزمها وثبتها بتقوى الله جل وعلا، سارت به سيرا طيبا بإذن الله جل وعلا وتقدس. ولذلك النفس إذا تأملناها نجد بأنها هي أصل الإنسان، يعني الإنسان بأمرين، بصورته الظاهرة، صورته الأشباح هذه والجثامين والأجساد، وبصورته الباطنة. هذه الأجساد ستذهب إلى التراب كما قال جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وأما النفس فتبقى وأما الروح فتبقى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو هذه الحقيقة التي يعني ينبغي أن لا تغيب عن مسلم ولا مسلمة، أن يعلم بأنه بنفسه وبقلبه، وأن حياته الحقيقية في واقع الأمر هي حياة الروح، حياة القلب. ولذلك بعض الناس يعجبك بسطة جسمه ويعني مسحة جماله، لكنه قد يكون من جثى جهنم، وقد يحشر يوم القيامة والعياذ بالله يدفع النتن بأنفه كما تدفع الجعلان النتن بأنفها، ويحشر يوم القيامة تطأه الخلائق بأقدامه لأنه تكبر ومعرض عن الله وعن آياته وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من إذا رأيته تجد قد يكون رجلا يعني بنيته ضعيفة وعليه دمامة، يعني ليس بجميل، لكنه من أهل الإيمان، من أهل التقوى، من يرفعه الله جل وعلا منازل يوم القيامة. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يعتني بنفسه، أنت بالنفس لا بالجسم إنسان، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. هذه الأجساد ستعود إلى التراب وستعود إلى أول خلقها، ويبقى الروح ويبقى تبقى هذه النفس ويبقى تبقى هذه الروح التي هي من أمر الله جل وعلا. هذه النفس أمرها عجيب، ولذلك كلما زكى الإنسان نفسه كلما جرت الخيرات على يديه وعلى جوارحه، وكلما ابتعد الإنسان عن تزكية نفسه كلما عاش سجنا وهما وحزنا وقلقا وأزمات لا يعلم منتهاها إلا الله جل وعلا. ولذلك ربنا ماذا قال؟ قال قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. قد أفلح، قد هنا على التحقيق، والفلاح دائما مع أهل الإيمان، دائما تجدون لفظة الفلاح مع أهل الإيمان. قد أفلح يعني فاز ونجح من زكاها، زكى نفسه. وقد خاب من دساها، دساها بالمعصية بالخطايا وبالذنوب. ولذلك تزكية النفس أمر في مرتبة الضرورة، أن يسعى الإنسان إليه دائما، أن يزكي نفسه وأن يطهرها وأن ينتشلها من أوحال الذنوب والمعاصي وأن يسمو بها. وكلما صفت النفس كلما أصبح الإنسان سماويا سحابيا عاليا مرتفعا بأخلاقه بقيمه بآدابه بدينه بعبادته. وكلما كان الإنسان بعيدا عن تزكية النفس كلما كان ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه وحبسته أهواؤه وحبسته هذه المعصية. حتى أن بعض الناس وللأسف يصبح أسير حاجة تافهة جدا لا يستطيع تركها وهي في معصية الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه ما زكى نفسه، ما طهر نفسه من أدرانه. هذه النفس لابد أن تكون صافية، فإذا صفت النفس كأنها تنظر إلى الملكوت الأعلى ليس بينها وبينه حجاب أبدا. هذه النفس كلما صفت كلما اعتلت وارتفعت، فنظرت إلى أمور الدنيا باحتقار. ولذلك الآن يعني هذه المشاكل وهذه القلاقل التي بين الناس من الحسد ومن الحقد والكراهية والتنافس غير الشريف، من أكل المال بالباطل، من جمع المال من حل أو من حرام، ما هو سببه؟ سببه والعياذ بالله عدم تزكية النفوس. هذا التهارش بين الناس، هذا التنافس غير الشريف، هذه الغيبة، هذا النميمة، هذه النميمة، هذا الكذب، هذا البهتان، القذف والعياذ بالله الذي يقال في أعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات، كثرة الشكاوى بين الناس، ما سببه؟ سببه عدم تزكية النفس. الناس موغلين في المعاصي والعياذ بالله، أنفسهم لا يزكونها. ولذلك يقول الحسن البصري: من نافسك في دنياك فألقها في نحره، ومن نافسك في دينك فنافسه. إذا جاءك رجل يحاول أن يسابقك في أمور الدنيا فاتركها له، اتركها له. وأما إذا نافسك في أمر الدين، في قيام الليل، في الصيام، في الصدقة، في قراءة القرآن، فنافسه، في ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو المبدأ والمنهج. والحسن البصري رحمة الله عليه مولى من الموالي، حتى أن عربيا قال: من سيد هذه القرية البصرة؟ من سيدها؟ قال الحسن البصري: قال بما سادهم؟ ما الذي جعله سيد وكبير؟ قال له أحدهم: قال احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياه، احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياه، ما مد يده إليهم وما احتاج إلى دنياه، والناس كلهم الكبير فيهم والصغير الذكر والأنثى احتاجوا إلى علمه، ولذلك أصبح سيد. هو لا يملك شيء، لا يملك شيء، ولم يحتج أن يمد عنقه إلى هذه الدنيا وزهرتها أو إلى ما في أيدي الناس. هذه النفوس الصافية، هذه النفوس السامية التي تزاحم النجوم في عليائها كرامة وعزا ومجدا وارتفاعا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على تزكية نفسه باستمرار. وأعظم أمر ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه من خلاله وما يتعلق بوحي الله جل وعلا. انظر ماذا يريد الله منك، ماذا يريد الله منك؟ وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولا تقربوا الزنا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولا تأكلوا الربا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شوف ماذا يريد الله منك فاستجب، وماذا ينهاك الله عنه فانتهي، وماذا يريد منك النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ينهاك عنه. فإذا استجبت لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام زكت نفسك وطهرت بإذن الله جل وعلا، وأصبحت تنظر إلى هذه الدنيا نظرة مختلفة عن تلك النظرة التي فيها إخلاد إلى الأرض، فيها منافسة بالباطل، فيها سعار حول هذه الدنيا وركض ورائها وجمع المال من حل ومن حرام. تسمو نفسك وتصفو وتعلو. كذلك ما يتعلق بالزهد فيما أيدي الناس، كلما زهدت ونأيت بنفسك عن أوساخ الناس هذه كلما صفت نفسك وسمت. لذلك بعض النفوس مريضة مسكونة بالحاجة إلى مثل هذه الأمور لا يشبع أبدا. كثير من الناس لا يشبع، تجده دائما يتطلع ويمد يده، استكثر من المال وعنده الكفاية وعنده الحاجة. اسمه بنفسك وامتنع عن هذه الأشياء. ولذلك كلما زهدت فيما في الأشياء التي بأيدي الناس أحبك الناس، وهذه قاعدة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام. ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، هذه قاعدة. كلما تركت الناس وتركت التطلع إليهم أحبك الناس، فسمت نفسك وعلت. ولذلك يلقي الله جل وعلا الهيبة تجاهك في صدور الناس والمحبة والإجلال، ويرون بأنك رجل عظيم وكبير. هذه النفس أيها الإخوة الفضلاء نفس واحدة، لكن تتشكل وتتلون. أمارة بالسوء نفس اللوامة نفس مطمئن. فالأصل أن النفس تحاول أن تنحرف بك عن الصراط وعن الطريق الصحيح، فتأتي أنت حينما تلومها فتحاول أن تعيدها إلى الجادة حتى تصبح نفسا مطمئنة، وذلك بالمجاهدة وذلك بالتربية وبالرياضة كما يقولون، رياضة النفس تطويعها وإذلالها على منهج الله جل وعلا. والنفس إذا روضتها ارتاضت، وإذا تركتها ذهبت في أودية الضلال. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم نفوسا مطمئنة وأرواحا طيبة. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.